الشرق
وضعت طاها
لامعة كبريق العسجل.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا المفصلة نشرعها بالعناوين. طهران تعلن عن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأتين طنز وفورد النوويتين. الفياض يؤكد أن دماء مقاتلي الحشد ستفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق. أعضاء في الكونغرس يتهمون الرئيس السابق ترامب بتهديد الدستور والتحريض على العنف. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأتين طنز وفورد النوويتين. وقال كاظم غريب أبادي إنه تم تركيب سلسلتين من هذه الأجهزة بين طنز وسلسلتين في فوردو، وسيتم تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي. وأضاف أن الوكالة الدولية الذرية ما تزال قادرة على التحقق من الأنشطة النووية في إيران، وهي على علم بالتقدم المخطط له في هذا المجال. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
إيران ماضية في خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، مع إعلان السفير ومندوب إيران الدائم في المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبد تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز وفوردو في إطار خطوات التخفيض الإيرانية. غريب أبد أشار في تغريدة على تويتر إلى أن هناك سلسلتين من 348 جهاز طرد مركزي IR-2M بسعات تقارب 4 مرات أكبر من نوع IR-1 تم تركيبها بنجاح في مفاعل نطنز. ولفت إلى أن تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي IR-6 قد بدأ أيضا في فوردو، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة. بالتزامن جددت الحكومة الإيرانية وعلى لسان المتحدث باسمها علي ربيعي التأكيد على أنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الطريق المنطقي الوحيد لعودة إيران إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها هو عودة الوضع إلى ما قبل بدء أمريكا في الانتهاك الصارخ للاتفاق النووي.
كما أعلنا مسبقا، هناك سيناريو واحد للاتفاق النووي، وهو أن تعود أمريكا إلى الاتفاق في أسرع وقت ممكن، وأن يلتزم جميع أعضائه بما في ذلك فرنسا بتعهداتهم وفقا للنص الصريح للاتفاق.
مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان شدد على أن إيران سوف تدافع عن مصالحها بكل قوة، داعيا الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه الاتفاق. في ذات السياق أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث مع الجانب الأمريكي رفع إجراءات الحظر التي فرضت على إيران من جانب واحد، مشيرا إلى أنه على اتصال مع جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي وإدارة بايدن لإعادة الاتفاق إلى مساره الصحيح. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا بروكسل في تصريحات أدلى بها لشبكة CNN الأمريكية إلى التوسط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق، مشيرا إلى إمكانية أن تكون هناك آلية إما لعودة متزامنة للبلدين إلى الاتفاق.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة. وأوضح محمد جواد ظريف أن طهران اتخذت تدابير لمعالجة الأزمة مشيرا إلى استعداد الجانب الإيراني لإلغاء هذه التدابير في حال عودة واشنطن للاتفاق النووي والامتثال لبنوده. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى إمكانية عمل منسق اللجنة المشتركة بالتشاور مع الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وكانت الخارجية الأمريكية صرحت أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تتواصل مع الحكومة الإيرانية منذ تولي السلطة ولا تتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع حلفائها والكونغرس. قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق إن دماء مقاتلي الحشد ستفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق، مؤكدا أن الإرهاب لا ينال ما يطمح إليه. جاء ذلك في بيان أصدره فالح الفياض إثر استشهاد 5 من أبطال الحشد أمس أثناء عملية أمنية في منطقة نفتخانة شرق محافظة ديالى. هذا وأعلن الحشد الشعبي أنه سيواصل ويوسع عمليته الأمنية في المنطقة لملاحقة فلول داعش وإنهاء أي تهديد إرهابي. إلى ذلك أفاد مصدر أمني بمقتل ما يسمى والي جنوب العراق في تنظيم داعش بضربة جوية غرب بغداد. هذا وكانت قوات الحشد الشعبي في العراق قد نشرت مقاتليها بالقرب من الحدود السورية والأردنية وفي مساحات واسعة من أجل توفير الأمن في تلك المناطق. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
على طول الشريط الحدودي بين محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار وصولا لمحافظة نينوى، تنتشر ألوية من الحشد الشعبي ماسكة المئات من الكيلومترات الرابطة بين العراق وسوريا والأردن، حيث المناطق الصحراوية الوعرة والتي تشهد محاولات مستمرة لعناصر داعش من أجل التسلل وإحداث الخروقات الأمنية فيها، لكن الحشد يشكل بوصف المراقبين دعامة قوية تتصدى لتلك التعرضات اليومية.
هذا التعاون هو يصب في مجال الضربات الاستباقية وهو مهم جدا، وبالتالي يحمي المواطنين الآمنين ويضمن أمن الوطن والمواطن، وخاصة أنه احنا تعودنا على الحشد الشعبي وتضحيات الكبيرة، فإذا أي تعاون مع القوات الأمنية هو طبعا مهم جدا ويخدم مصلحة المواطن وأمن الوطن بالدرجة الأولى.
على الأرض تواصل تشكيلات الحشد الشعبي وباقي صنوف القوات الأمنية تنفيذ عدد من العمليات العسكرية النوعية لاستهداف داعش من خلال ملاحقة عناصرها المتخفية بمضافات في صحراء الأنبار وديالى وجزيرة صلاح الدين، إلى جانب مسكها لمناطق حزام بغداد الخاصرة الأمنية الأهم بالنسبة للمجاميع المسلحة، الأمر الذي ساعد على إحباط عشرات الهجمات الانتحارية واعتقال بعض المسلحين مع مصادرة ما بحوزتهم من أسلحة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات.
هنالك بؤر للحواضن الدواعش موجودة ليس فقط في صلاح الدين، لربما هنالك أيضا موجودة في الموصل وأيضا موجودة في صحراء الأنبار. تمت هذه العمليات حقيقة بنجاح ساحق. اليوم الحشد الشعبي كبد دواعش وحواضن دواعش خسائر كبيرة جدا،
ودون ما كلل أو ملل، ورغم الظروف الجوية الباردة في المحافظات الشمالية والغربية من العراق تواصل تشكيلات الحشد الشعبي تنفيذ مهامها وواجباتها الأمنية والاستخباراتية، فضلا عن تصديها لتعرضات داعش آخرها الهجوم على نقطة أمنية تابعة للواء الأول في إحدى مناطق محافظة ديالى والتي أدت إلى استشهاد 5 مقاتلين وجرح آخرين.
استشهد مدني وأصيب 4 آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقية التي تنتشر فيها مجموعة إرهابية مدعومة من القوات التركية. وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة الصناعة في مدينة الباب، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين ووقوع أضرار مادية في الممتلكات بمحيط الانفجار. من جهة ثانية بدأت إجراءات فك الحصار الذي فرضته ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا على مركز مدينة الحسكة وحيين في مدينة القامشلي، فيما قال محافظ الحسكة إن الإجراءات ستتواصل ونأمل أن لا تغلق الطرق مرة أخرى. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا استيفاني ويليامز إن أي من المرشحين لم يحصل على نسبة 70%، وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم. هذا وتستمر المفاوضات التي يشارك فيها مندوبون من كل الأطراف التي حتى الجمعة، وينبغي عليهم تعيين هذه الشخصيات من أجل لائحة مؤلفة من 45 مرشحا كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت الماضي. حول محادثات جنيف بشأن الأزمة الليبية وما جرى بخصوص التصويت على المجلس الرئاسي نتوقف عند هذا التقرير.
بخطوات ثابتة يتقدم ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه جنيف السويسرية بنجاح بعد الإنجازات التي تم تحقيقها وصولا لتأكيد تطلعات الشعب الليبي ومستقبله السياسي. وكما هو مقرر أجريت عملية تصويت على مناصب المجلس الرئاسي وسط بعض الاعتراضات القانونية التي طالب بعدم التصويت إلا بعد استقالة المرشحين من متقلدي المناصب السيادية الحالية. المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أعلنت نتيجة التصويت التي لم يحصل فيها أي مرشح على عتبة 70% بالنظام الفردي، وبالتالي فالذهاب إلى اعتماد نظام القوائم في انتخاب مرشحي المجلس الرئاسي، وبحسب النظام المعمول به يعلن فوز إحدى القوائم بحصولها على 60% من إجمالي الأصوات في الجولة الأولى، وإذا تعذر ذلك تدخل القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات جولة إعادة تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50% من الأصوات. ومن بين الشخصيات المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي والذي اعتبر ترشح مخالفا للقوانين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وكبير القضاة الليبيين محمد الحافي وقائد المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش. وكانت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أبدت ارتياحها لما وصفت بالتقدم الحاصل وصولا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. وقد شهد اليوم الأول للاجتماعات جلسة تفاعلية بين أعضاء الملتقى ومرشحي المجلس الرئاسي، تحدث خلالها كل المرشحين عن برامجهم وخططهم للفترة الانتقالية وصولا لإجراء الانتخابات في 24 من كانون الأول من العام الجاري. كما أجاب المرشحون على أسئلة جمعتها البعثة الأممية خلال جلسة حوار رقمية من 1000 مواطن ليبي حول مسائل أساسية حيال مستقبل البلاد، لكن تحديات ما زالت تقف أمام هؤلاء المجتمعين، بدأ من مسائل توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية والمصالحة الوطنية، ولا تنتهي عند العفو العام والمحاصصة والفساد وغيرها من الملفات. ويأمل متابعون أن تصل هذه الاجتماعات لاختيار مناصب المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء ورئيس للوزراء، استنادا إلى خارطة الطريق التي أقرتها جولة الحوار الليبي التي استضافتها تونس في 22 نوفمبر من العام الماضي.
اتهم أعضاء من الكونغرس الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب بتهديد الدستور والتحريض على العنف ضد الحكومة على خلفية هجوم حشود من مؤيديه على الكابيتول الشهر الماضي. ويتهم فريق الديمقراطيين الذين يستعدون لمحاكمة ترامب بتوجيه حشد غوغائي أو بتوجيهه حشدا غوغائيا نحو مبنى الكابيتول، رافضين ذريعة الجانب الجمهوري الذي يصر على أن الرئيس السابق لم يعد في منصبه. وكان أنصار ترامب قد اقتحموا مقر المجلس التشريعي في 6 يناير كانون الثاني الماضي لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى وقوع صدامات مع قوات الأمن. شن طيران العدوان السعودي عدة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة مأرب وصعدة وعسير دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين. كما أكد مصدر عسكري يمني أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 100 خرق لاتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بجبهات محافظة الحديدة. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تعلن عن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأتين طنز وفورد النوويتين. الفياض يؤكد أن دماء مقاتلي الحشد ستفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق. أعضاء في الكونغرس يتهمون الرئيس السابق ترامب بتهديد الدستور والتحريض على العنف. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم ولادة بضعة النبي الأكرم الزهراء البتول، جعلنا الله وإياكم من السالكين نهج الوضع. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وتمثيلية الإذاعة. فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة، يبدأ معكم هذا البرنامج عند 9:46 عند 10 صباحا. هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. برنامج خاص بهيج بمناسبة ولادة بضعة النبي الأكرم البتول سلام الله عليها، يبدأ معكم عند 10:10 من صباح طهران وينتهي عند 11:55، ولكن سيتخلل ذلك موجز لأهم الأنباء عند 11. قد أتى ميلادها، عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 12. بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:18 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. نهوض أمة. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الأكارم، ورحمة منه وبركات. تابعنا معكم في الحلقات السابقة أن فتوى تحريم التنباك التي أصدرها المرجع الديني الأعلى الميرزا محمد حسن الشيرازي أدت إلى إقلاع الإيرانيين عن تعاطي الدخانيات، فكسرت النرجيلات في البيوت والمقاهي، وحتى داخل قصر الملك القاجري ناصر الدين شاه تصاعد غليان الشارع حتى تحول إلى ثورة شعبية. حاول شاه أن يخمد غضب الناس بالأساليب القمعية، لكنه ازداد وازداد حتى راحت هتافات الناس وصرخاتهم تطرق أسماع الشاه في قصره.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلهي، هل هذا صوت غضب الناس يا أمين السلطان؟
غضب الشارع يوشك أن يخرج عن سيطرتنا يا مولاي.
السلام على مولاي الشاه الأب ناصر الدين المعظم.
ماذا تفعل يا ولد؟ ما هذه الأصوات التي تملأ القصر؟
شغب عابر يا سيدي، وسنقضي عليه. تجمع المخربون حول داري، وحاول بعضهم تسلق جدرانه، فتصدى لهم الحراس ببنادقهم وقتلوا عددا منهم، فتراجعوا مدحورين. والآن سأصدر أوامري بإطلاق النار على كل من يقترب من القصر. نعم سيدي.
مكانك أيها الغبي، أرقت الدماء حفاظا على بيتك المشؤوم، والآن حولت نار غضب الناس على الملك كله. لم أعلم أنك سفيه إلى هذا الحد.
أردت يا سيدي أن أحفظ للعرش هيبته.
ضاعت هيبة الملك يوم أصبح لك ولأمثالك الأمر والنهي فيه.
الأمر أمرك يا مولاي، أنا رهن إشارتك.
يا أمين السلطان.
مولاي،
اذهب إلى الشيخ الأشتياني.
نعم.
واطلب منه أن لا يترك العاصمة، تفاوض معه واقبل منه كل شرط يطلبه. المهم هو أن يستجلب فتوى من المرجع الميرزا الشيرازي، فتوى أو رسالة أو برقية أو أي شيء يهدئ الناس وينهي هذه الفوضى.
مولاي، هو لن يرضى بأقل من إلغاء امتياز حصر التمباكي للإنجليز.
فاوضه بأسلوبك وحنكتك، وقل له إن الشاه رهن إشارة المرجع الديني الأعلى، وإن أصر على إلغاء الامتياز ووجدت أن لا مناص من ذلك اقبل به.
لكن قبول هذا الشرط يعني...
اخرس أنت، اذهب إلى عملك.
أمرك مولاي، أمرك.
كامران ميرزا.
مولاي،
لا أريد إراقة الدماء، أفهمت؟
سمعا وطاعة. سمعا سيد.
وبعد 4 سنوات،
من الطارق؟
هذا أنا يا كريم، ميرزا رضا الكرماني.
ميرزا رضا، هذا أنت يا أخي، أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله، وأخيرا أطلق سراحك. تعال تعال يا أخي وادخل. أهلا بك، أهلا بك.
سلمك الله، أعتذر عن إزعاجك في هذا الوقت المتأخر من الليل.
ما هذا الكلام يا عزيزي، الدار دارك، تفضل تفضل بالدخول. نورت دارنا، نورت دارنا، أهلا بك. خذ يا عزيزي، خذ هذا القدح من الشاي لتستعيد بعض قواك.
شكرا لك يا صديقي.
اللعنة عليهم، ماذا أنزل بك ذلكم الأوغاد؟ 4 سنوات وأنت في السجن، ولكن جهود أمثالك من المجاهدين لم تذهب سدى يا ميرزا. أثمرت ثورة الشعب، فناصر الدين شاه ألغى امتياز التنباك في نفس العام الذي صدرت فيه فتوى التحريم من قبل الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه، وانتهى كل شيء، وتم إطلاق سراح الكثير من السجناء في ذات العام. لكن لماذا لم يطلق سراحك أنت أيضا؟
كنت أتمنى أن أبقى في السجن مدى الحياة. لو كان ذلك ثمن استمرار الثورة إلى أن يهدم عرش الاستبداد في هذا البلد.
هل علمت يا ميرزا أن ناصر الدين شاه استقرض من البنك الشاهنشاهي 500,000 جنيه استرليني ليدفعها لشركة رجي تعويضا عن خسائرها؟
ولهذا أتت ثمار ثورة التمباك منقوصة، لأنها لم تأتي على رأس الأفعى.
ماذا تعني يا ميرزا؟
أصل البلاء في بلادنا هو شخص ناصر الدين شاه.
أقسم أنك صادق فيما تقول، لكن العين بصيرة واليد قصيرة يا ميرزا. ناصر الدين شاه جاثم على صدر هذه البلاد وهذا الشعب المسكين منذ 50 عاما. إنه يحتفل بمرور 50 عاما على اعتلائه العرش في إيران. باتوا يطلقون عليه لقب السلطان صاحب القرن، فهو الملك الأطول فترة في الحكم من بين ملوك هذا القرن في العالم.
سمعت أنه سيزور مرقد السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام
بعد الغد، والزيارة مفتوحة للجميع.
إذن سأكون غدا في مرقد السيد عبد العظيم الحسني
إن شاء الله.
إنه الملك ناصر الدين.
حقا هو الملك؟
نعم، يحيى ملك البلاد ناصر الدين. يحيى الشاه، يحيى الشاه.
هيا تفرقوا، هيا تفرقوا، تفرقوا من هنا، لا تتجمعوا، هيا تفرقوا.
شكرا، شكرا لكم، شكرا لكم يا أبناء، شكرا.
السلام على الملك.
ابتعد يا هذا، لا تتقرب.
أقول لك ابتعد.
اتركوه، اتركوه، تقدم يا بني.
أريد تقديم رسالتي لجلالته.
تقدم يا بني.
أحمل لك يا جلالة الشاه رسالة فيها صرخات وأنين هذا الشعب المظلوم المسلوب الحرية والاستقلال.
كان قتل ناصر الدين شاه قاجار في عام 1896 للميلاد ثمرة غضب الشعب الإيراني الذي سئم استبداد الملوك وتبعية رجالاتهم إلى المستعمر البريطاني والروسي آنذاك. شكلت ثورة التمباك الشرارة الأولى لانطلاق نهضة الأمة الإيرانية لنيل حريتها واستقلالها في التاريخ المعاصر. وبعد 9 سنوات، أي في عام 1905 للميلاد، كانت تتبلور الأحداث لبدء فصل جديد من نهضة الشعب الإيراني. إنه عهد الثورة المشروطة، أو ما يعرف بثورة الدستور.
Thank you.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني. ما الذي جاء بك إلى البازار؟
تركت طعامك فأمرتني الوالدة بإيصاله لك.
لقد نسيته. أحسنت وأحسنت والدتك. أراك تذهب إلى الجريدة متأخرا يا سعيد.
كنت عاكفا ليلة أمس على كتابة مقال حول ثورة التمباك.
نعم.
فبقيت مستيقظا إلى وقت متأخر.
وإلى ماذا خلص مقالك يا والدي؟
إلى أن ثورة التمباك قد زادت من جرأة الناس في مواجهة ظلم وفساد رجال السلطة في إيران.
نعم.
لكنها لن تؤتي أكلها إلا بثورة ثانية تغير نظام الحكم في إيران وتعطي للشعب حق المشاركة في صناعة القرار.
هذا كلام رائع يا بني.
شكرا.
لكنه خطر جدا. هل يسمح لكم بنشر مثل هذا الكلام في صحيفتكم؟
الناس أصبحت متعطشة لمثل هذا الكلام، والصحف التي تنشر مثل هذا أكثر مبيعا. ثم إني أعرف كيف أكتب وأوصل رسالتي في الإطار المسموح.
أصبحت كاتبا أفخر بك يا ولدي.
شكرا.
بارك الله بك. كلامك هذا يذكرني بالمرزا رضا الكرمان الشهيد رحمه الله،
رحمة الله عليه.
كان يقول إن علينا أن نضرب رأس الأفعى، ففعلها البطل وأراح الناس من الطاغية ناصر الدين شاه.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام, ورحمة الله يا حاج. أهلا بك.
أهلا بك.
كيف حالك يا حاج كريم؟
بخير ولله الحمد.
منذ ساعة وأنا أبحث عن كيلو واحد من حبات السكر فلا أفلح في العثور عليه. ماذا يجري في هذا البلد؟
هذا هو الحال في كل أسواق إيران يا حاج. السكر مفقود في السوق، وإن وجد فهو باهظ الثمن جدا.
يا حاج كريم، عفوا، من هذا الشاب المهذب؟
ليس بغريب، إنه ولدي سعيد ميرزا، كاتب مقالات في الصحف.
لا بأس عليك يا حاج، أنا كنت ذاهبا إلى عملي. أبي لقد تأخرت، علي الذهاب.
اذهب يا ولدي، اذهب.
في أمان الله.
في أمان الله. في أمان الله وحفظه.
سامحني يا بني.
لا بأس عليك يا حاج، في أمان الله.
رعاك الله يا ولدي، حفظه الله وأبعد عنه كل سوء.
شكرا لك يا حاج.
يا حاج كريم، عذرا، أنت المؤتمن والمقرب من أمين تجار بازار طهران، دلني على دكان أو فعل خير أشتري منه كيلوغراما واحدا فقط. لا أحتاج إلا كيلوغراما واحدا من حبات السكر، لكن بسعر منخفض. أقسم أن لي ضيوفا هذه الليلة، هل يعقل ألا أستطيع تقديم قدح من الشاي لهم؟
لا بأس عليك يا حاج، لا تهتم أبدا. خذ.
ما هذا؟
هذا كيلو من حبات السكر، خذه واقرأ الفاتحة لروح والدي.
لا يا حاج كريم، هذا كثير، لن أرضى بهذا.
خذه يا حاج، ألا تريد أن تصل الرحمة لوالدي؟
رحمة الله على والديك، وبارك الله بكسبك وكتب لك حسن العاقبة يا حاج كريم.
بارك الله بك، شكرا لك.
أسأل الله تعالى أن يخصم من عمر مظفر الدين شاه وعمر الصدر الأعظم عين الدولة ويضيفه إلى عمرك.
اخفض صوتك يا حاج.
اللعنة عليهم جميعا، هم أساس البلاء والفساد وكل المصائب التي تنزل بهذا الشعب المسكين.
تفرقوا، لا تتجمعوا.
ماذا يحدث هناك؟
يا إلهي، ذلك هو متجر سيد أمين التجار. ماذا تفعل الشرطة هناك؟
من الطارق؟
أنا يا مولانا سعيد ميرزا ابن الحاج كريم العطار. السلام عليكم يا مولانا.
وعليك السلام يا بني، تفضل بالدخول تفضل.
لا يا مولانا لا داعي لذلك، أعتذر عن الإزعاج في هذا الوقت من الليل.
أراك مضطرب، هل من مشكلة؟
لقد ألقوا القبض على والدي.
بأي تهمة؟
لقد اقتحم الشرطة اليوم متجر السيد أمين التجار في البازار، وعندما أرادوا اقتياده إلى المخفر حاول أبي منعهم فاقتادوه هو أيضا.
ولماذا يقتحم الشرطة متجر أمين التجار يا ترى؟
لا أدري يا شيخ لا أدري، لكن قيل إن الشرطة كان لديهم أوامر من علاء الدولة حاكم طهران.
نعم هذا أمر قد دبر له الصدر الأعظم بليل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتظر قليلا يا بني، سنذهب معا إلى المخفر.
شكرا لك يا شيخ.
أهلا بمولانا المبجل سماحة الشيخ فضل الله النوري، حلت بنا البركة.
أهلا بك سيادة الآمر، أعزك الله.
يجب أن أقف بين يدي الله للصلاة شاكرا هذه النعمة، إذ جعلني جديرا بزيارة سماحتكم في هذا الوقت من الليل.
لولا أنني على يقين من أن صاحبي الموقوفين عندك مظلومان لما وجدتني هنا.
ألديك موقوفان عندي؟ من هما؟
أمين التجار وكريم العطار، تاجران محترمان من خيرة تجار بازار طهران.
عفوا يا شيخ، أنا لدي قائمة بأسماء التجار الذين جاءتنا أوامر بإلقاء القبض عليهم، فإن كان اسمهما في القائمة لا أستطيع إطلاق سراحهما، أما إذا لم يكونا في القائمة فستأخذهما معك ولن أتردد في إطلاق سراحهما إكراما لك يا مولانا.
أكرمك الله، ولكن ألا توضح لي أمر هذه القائمة وما هي التهمة الموجهة للتجار؟
لابد أن سماحتكم على علم كامل بأوضاع السكر وأسعاره التي تضاعفت هذه الأيام. الناس أصبحوا لا يستطيعون شراء كيلوغرام واحد من حبات السكر بسبب طمع هؤلاء التجار واحتكارهم له.
معاذ الله أيها الآمر من أن يكون صاحبي من المحتكرين، ولو كنت في ريبة من أمرهما لما وجدتني هاهنا. هذا أولا، وثانيا السبب في غلاء سعر السكر وحباته ليس تجار بازار طهران، بل هي الحرب بين الروس واليابان وقلة صادراته إلى إيران، وكذلك الجمارك التي أصبح أمرها لفساد السلطة وعمبالها في هذه البلاد تحت تصرف رجال الأعمال الأجانب من الإنجليز والبلجيك وغيرهم. إلى متى يحمل رجال الحكم في هذا البلد وبال فسادهم وظلمهم على غيرهم ولا يعترفون بذنبهم؟ والله لو أضرمت نار غضب هذا الشعب ستحرقهم وتهدم قصورهم على رؤوسهم.
أرجوك يا شيخ، أنا ضابط أقدس تراب وطني، وأعلم أن كرامة هذا الوطن وعزة هذا الشعب في طاعة رجال العلم والفقهاء، لكنني على أي حال عسكري وأعتاش من مرتب هذه الدولة، فلا تحرجني أرجوك.
لا بأس عليك يا بني، انظر في قائمتك وتدبر الأمر بما تراه في مقدورك.
آسف يا شيخ، أمين التجار اسمه بين أسماء التجار المتهمين، لكن كريم العطار ليس منهم. سأصدر الأوامر بإطلاق سراحه وستأخذه معك.
وراء قصة تجار بازار طهران
تطورات ستشكل نقطة انطلاق لمطالبات شعبية محقة. فكيف ستتفاعل النخب الإيرانية مع الأحداث؟ وما هي الخطوات اللاحقة التي سيتخذها الشيخ فضل الله النوري وعلماء الدين؟ الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ستأتيكم في مجريات وقائع قصتنا في الحلقة المقبلة من مسلسل نهوض أمة. إذن كونوا على الموعد، إلى اللقاء. نهوض أمة، تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
بشراك يا رسول الله، فالنبع القدسي تفجر.
إنا أعطيناك الكوثر، أعلنها جبريل وبشر. يا أحمد بشراك، فهذا النبع القدسي تفجر.
فابتهج الكون ابتسم المختار وكبر، وخديجة للمولى سجدت
تشكر ما أسداه وقدر.
وحقيق بالعالم أن يعتز بهذا اليوم ويفخر، فبه أشرق نور لمسا
دنيا الحلم الأكبر. إنا أعطيناك الكوثر، أعلنها جبريل وبشر. يا أحمد بشراك، فهذا النبع القدسي تفجر.
يا بنت حبيب الرحمن المبعوث ختاما أذفر، يا زوج الكرار علي،
لا كفؤا لعلاك كحيدر.
يا أم السبطين جميعا، الطهرين شبير وشبر، بهم أقسمت وبالحوراء
أين بذات الشرف الأطهر. إنا أعطيناك الكوثر، أعلنها جبريل وبشر. يا أحمد بشراك، فهذا النبع القدسي تفجر.
إلا ما أسبغت علينا علياك رداء أبهار، يمتد على الروح وساما،
وعلى الهامة تاجا أخضر.
فيشار إلينا إنهم حقا للزهراء لمعشار،
به يوم المحشر. إنا أعطيناك الكوثر وقال لها جبريل وبشر. يا أحمد بشراك فهذا النبع القدسي تفجر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى وأزكى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء، حيث نسرح في عالم قرآني ممتع نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائدية الشريفة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد، لذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف. وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة؟ وما هي قصة المباهلة؟ ومن يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك، لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد، ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه فيكون على أشد حال من الخطر والضياع والهلاك. هذا مستمعينا الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة، فهو تبادل اللعن، وذلك بأن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان واحد ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهم ويفضحه وينزل عليه عقابه. والآن، ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ فإلى ذلك معا أيها الأخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة. إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون. ومن أوثق ما روي في ذلك ما نقله ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو ابن البيت النبوي الطاهر، أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيدهم الأهتم ومعه العاقب والسيد، حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس ثم صلوا، فقال الأصحاب: يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إلى ما تدعونا؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على النبي يقول له: قل لهم: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم رسول الله فقالوا: نعم. فقال لهم: فمن أبوه؟ فبهتوا، فأنزل الله تعالى قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فباهلوني، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذبا أنزلت علي. قالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة. فلما عاد وفد النصارى إلى منازلهم قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا محمد بقومه باهلناه، فإنه بذلك ليس بنبي، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي أمير المؤمنين، والصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وسبطاه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فتساءل النصارى: من هؤلاء؟ قيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه، أي زوج ابنته، علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى، أي خافوا وفزعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا واعفنا عن المباهلة. فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. قال الحافظ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير عند بيانه لآية المباهلة: قال جابر الأنصاري: أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله بكل خير، وإلى اللقاء.
رحب ما حبتك هايمة هايمة، واتمنى زورك فاطمة فاطمة، يا أم أبوها يا أم أبوها يا أم أبوها يا أم أبوها، فاطمة 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 فاطمة. ما حبتك هايمة هايمة، واتمنى زورك فاطمة فاطمة، روح بما حبتك هايمة هايمة، واتمنى زورك فاطمة فاطمة، يا أم أبوها يا أم أبوها يا أم أبوها يا أم أبوها، فاطمة 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 فاطمة.
يا أم أبوها ويا منار العطرة، يا زهرة الأكوان وجمل زهرة، شيعة ونحبك فاطمة على الفطرة، شيعة ونحبك فاطمة على الفطرة، نار المودة المضرمة المضرمة، واتمنى زورك فاطمة فاطمة، نار المودة المضرمة المضرمة، واتمنى زورك فاطمة فاطمة، يا أم أبوها يا أم أبوها فاطمة فاطمة فاطمة.
روحي بما حبتك هايمة هايمة، واتمنى زورك فاطمة فاطمة، روحي بما حبتك هايمة هايمة فاطمة 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 فاطمة.
وحب محبتك هايمة وتتباهى، يا أصل للعفة ويا كل معناها، تفاحة الرحمن بضعة طاها، تفاحة الرحمن بضعة طاها.